بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فحديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو كتاب الرسالة في فقه الإمام مالك رحمه الله تعالى للعلامة أبي محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 86 بعد 300. وقد وصلنا إلى باب في أوقات الصلاة، باب في أوقات الصلاة وأسمائها. قال رحمه الله تعالى: وأما صلاة الصبح فهي الصلاة الوسطى عند أهل المدينة، وهي صلاة الفجر. اختلف أهل العلم في الصلاة الوسطى على أقوال، منهم من قال هي صلاة الفجر، ومنهم من قال هي صلاة العصر، ومنهم من قال هي صلاة الظهر، ولكل وجهة ودليل. والذي يترجح من هذا أنها صلاة العصر، لما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قاتلهم الله أو ملأ الله أجوفهم نارا كما شغلون عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. فسماها النبي صلى الله عليه وسلم وحددها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها صلاة العصر، وهذا أرجح الأقوال. فأول وقتها انصداع الفجر، المعترض بالضياء في أقصى المشرق ذاهبا من القبلة إلى دبر القبلة حتى يرتفع فيعم الأفق. فعلامة الفجر النور الذي يعم الأفق. وآخر الوقت الإسفار البين الذي إذا سلم منها بدا حاجب الشمس، أي طلعت يعني، وما بين هذين وقت واسع، وأفضل ذلك أوله، من وقت الدخول، دخول الشمس، دخول الفجر باستطالة الضوء في السماء، إلى وقت طلوع الشمس وهو إذا بدا حاجبها. هذا الوقت وقت موسع، يعني صليت يعني مثلا الفجر مثلا يدخل الساعة الخامسة، والشمس مثلا السادسة والنصف، فصليت الساعة الخامسة، صليت الخامسة والنصف، صليت السادسة، كل هذا وقت ايه؟ موسع. ووقت الظهر، لكن هدي النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يسفر بالصلاة، كان يغلس بالصلاة، لكن كان يسفر احيانا، اي كان يؤخرها احيانا، كما جاء في الحديث الصحيح: وإننا لننصرف ولا يعرف أحدنا صاحبه من الغلس. فمعنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها بغلس، وهذا غالب أحواله صلى الله عليه وسلم، لكن أحيانا كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤخرها، وهذا معنى الإسفار. ووقت الظهر إذا زالت الشمس عن كبد السماء وأخذ الظل في الزيادة، إذا زالت الشمس عن كبد السماء، الشمس وهي في منتصف السماء لم يدخل وقت الظهر، بقي عليها 10 دقائق أو ربع ساعة، وهنا لا يجوز لك أن تتنفل أو تتطوع إلا يوم الجمعة، فلك أن تصلي في هذا الوقت، لأن التنفل يوم الجمعة إلى أن يصعد الخطيب المنبر، فيستثنى من هذا الوقت. فإذا زالت الشمس إلى جهة المغرب فقد دخل وقت الظهر، كما قال ابن عمر رضي الله عنهما: كنا نتحين الشمس فإذا زالت رمينا، لأنه يكون بذلك قد دخل وقت الظهر. ووقت الظهر إذا زالت الشمس عن كبد السماء وأخذ الظل في الزيادة، ويستحب أن تؤخر في الصيف إلى أن يزيد ظل كل شيء ربعه بعد الظل الذي زالت عليه الشمس. وقيل إنما يستحب ذلك في المساجد ليدرك الناس الصلاة، وأما الرجل في خاصة نفسه فأول وقت أفضل له. وقيل أما في شدة الحر فالأفضل له أن يبرد بها وإن كان وحده، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم، وآخر الوقت أن يصير ظل كل شيء مثله بعد ظل نصف النهار. يبقى يدخل وقت الظهر من زوال الشمس إلى دخول وقت العصر، وهو أن يصير ظل كل شيء مثله بعد ظل نصف النهار، وهذا الوقت يكون موسعا. فإذا كان في يوم حر حار جدا فإن النبي قال: أبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. أبردوا بالصلاة أي انتظروا بها البراد، يعني أخروها حتى تنكسر حدة الشمس النازلة على الأرض، حينئذ تستطيعون الصلاة بخشوع. فإن بقي شيء من حرارة الشمس على الحصى والحصباء وغير ذلك، قال أنس: فكان أحدنا يتقي جبهته يتقي بثوبه الأرض حتى لا تؤثر هذه فيه. ولهذا قال العلماء: دل هذا على أن الحائل الذي يضعه الإنسان إذا كان الحائل منك فإنه يكره إلا لحاجة كالحر الشديد كما كان أنس يفعل. أما إذا كان الحائل خارجا عنك كالسجادة فهذا لا بأس به، أما إذا كان الحائل عضوا من أعضائك كيدك مثلا تسجد عليها تبطل صلاته حينئذ تبطل صلاتك. فالشاهد إذا كان هناك حر شديد فإن السنة أن يبرد الإنسان بالصلاة أي يؤخرها. الآن الحمد لله يعني صارت المساجد موجودة والفروش والمكيفات والمراوح وغير ذلك، فأصبح الأمر ما يحتاج إلى ذلك، اللهم إلا إذا خشي من خروج الناس في الحر. إذا خشي على الناس من الخروج في الحر كان تكون حرارة مشتدة فلننتظر ساعة ساعة ونصف حتى تنكسر هذه الحدة ثم نخرج إلى الصلاة. قال: وأول وقت العصر آخر وقت الظهر. وآخره أن يصير ظل كل شيء مثليه بعد ظل نصف النهار. يبقى أول وقت أن يصير ظل الشيء مثله، وآخر ذلك أن يصير ظل كل شيء مثليه. وقيل: إذا استقبلت الشمس بوجهك وأنت قائم غير منكس رأسك ولا متأطئ له، فإذا نظرت إلى الشمس ببصرك فقد دخل الوقت، وإن لم ترها ببصرك فلم يدخل الوقت، وإن نزلت عن بصرك فقد تمكن دخول الوقت. والذي وصف مالك رحمه الله أن الوقت فيها ما لم تصفر الشمس. على كل، وقت العصر يدخل من كون ظل الشيء يصير مثله وينتهي إذا صار ظل الشيء الشمس أو ظل الشيء مثليه. ووقت المغرب وهي صلاة الشاهد يعني الحاضر، يعني أن المسافر لا يقصرها ويصليها كصلاة الحاضر. يعني المصنف هنا جعل معنى صلاة المغرب وقتها وهي صلاة الشاهد، يعرف صلاة المغرب وهي صلاة الشاهد أو صلاة الحاضر لكونها لا تقصر، فالحاضر والمسافر يصليها مجموعة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قد فسر الشاهد هذا في حديث ألا وهو النجم، فقال صلى الله عليه وسلم في حديث أبي بصر الغفاري: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر بالمخمصي، فقال: إن هذه الصلاة عرضت على من كان قبلكم فضيعوها، فمن حافظ عليها كان أجره مرتين ولا صلاة بعدها حتى يطلع الشاهد حتى يطلع. والشاهد النجم، فالنبي فسر الشاهد بالنجم، وهذا يقدم على تفسير أبي زيد القيرواني الذي فسر الشاهد بالحاضر. ومعنى الحاضر يعني أن هذه الصلاة لا تقصر فتصلى في السفر والحضر 3 ركعات. فوقتها غروب الشمس، إذا غربت الشمس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أدبر النهار من هنا وأقبل الليل من هنا فقد وجب أو فقد إيه أفطر الصائم، يعني دخل وقت المغرب. فإذا توارت بالحجاب وجبت الصلاة لا تؤخر، هذا في بداية الوقت، وليس لها إلى وقت واحد لا تؤخر عنه. ولهذا كان النبي يبادر بصلاة المغرب كما جاء في الحديث وإن أحدنا لا ينصرف ويبصر مواقع نبله. وأيضا كان النبي يقول لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. ووقت صلاة العتمة وهي صلاة العشاء، أي أن صلاة العتمة تسمى صلاة العشاء أو صلاة العشاء تسمى صلاة العتمة، وهذا الاسم أولى وهو صلاة العشاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم وهي العشاء، لأن الأعراب يسمونها العتمة، الأعراب يسمونها العتمة، فيجوز أن يقال عليها العتمة لكن بعض الأحيان، لكن لا يحصل أن الناس يغلب عليهم هذا الاسم حتى ينسى الناس صلاة العشاء، هذا لا ينبغي. نعم صحيح خالد. ووقت صلاة العتمة وهي صلاة العشاء وهذا الاسم أولى بها غيبوبة الشفق. متى يدخل وقت العشاء؟ إذا غاب الشفق، والشفق الحمرة الباقية في المغرب من بقايا شعاع الشمس، الحمرة الباقية في المغرب من بقايا شعاع الشمس. فإذا لم يبقى في المغرب صفرة ولا حمرة فإذا لم يبقى في المغرب صفرة ولا حمرة فقد وجب الوقت، ولا ينظر إلى البياض في المغرب فذلك لها وقت إلى ثلث الليل ممن يريد تأخيرها لشغل أو عذر، والمبادرة بها أولى. يبقى متى يدخل وقت المغرب؟ كما قلنا إذا غاب حاجب الشمس دخل وقت المغرب، إلى غياب الشفق الأحمر. ثم يدخل وقت العشاء من غياب الشفق الأحمر إلى ماذا؟ إلى ثلث الليل وقيل إلى نصف الليل، هذا وقت الاختيار، ولا بأس أن يؤخرها أهل المساجد قليلا لاجتماع الناس، ويكره النوم قبلها والحديث لغير شغل بعدها، يكره النوم قبل العشاء والحديث بعد العشاء، النوم قبل العشاء لأن هذا مظنة إضاعتها، والحديث بعد العشاء لأن هذا مظنة إضاعة صلاة الصبح. لكن لو تكلم الإنسان واحتاج إلى السهر بعد العشاء لأمر من الأمور فلا بأس بهذا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد حصل منه ذلك، وبهذا بوب البخاري، لكن هذا يكون أمرا طارئا، وإلا فالأصل هو أن الإنسان يبادر بالنوم بعد العشاء حتى يستغل ليله أيضا في القيام، لأن من سهر ضاع منه القيام. قال باب في الأذان والإقامة. والأذان واجب في المساجد والجماعات الراتبة، واجب في المساجد والجماعات الراتبة، ولهذا نجد الأذان للصلوات الخمس، ولا يؤذن لغير الصلوات الخمس، وهي صلاة الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء. أما الصلوات غير الراتبة كالكسوف والخسوف وغير ذلك والعيدين فإن هذا لا يكون له أذان. فهناك صلوات يشرع لها الأذان، وهناك صلوات يشرع لها النداء بالصلاة جامعة، وهناك صلوات لا يشرع لها لا النداء ولا الأذان. فالصلوات الخمس يشرع لها الأذان ولا تشرع لغيرها، وصلاة الكسوف والخسوف وغير ذلك يشرع لها النداء الصلاة جامعة، وما عدا ذلك فلا يشرع له لا أذان ولا نداء. فأما الرجل في خاصة نفسه فإن أذن أي للمكتوبة يعني فحسن ولا بد له من الإقامة، أما الرجل فيقيم. لكن هل يؤذن أم لا؟ ينظر، والله إن كان في بلده إقامة فما فائدة الأذان، فقد أذن للصلاة. أما إذا كان في صحراء أو في سفر فإنه يؤذن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى مالك بن حويرث فقال: فإذا حضرت الصلاة فليؤمكما أكبركما وليؤذن لكما أحدكما. فدل هذا على أن الأذان في السفر في الصحراء نعم، أما إذا كان الإنسان في الحضر فلا يؤذن، فليس يعرف هذا عن النبي والصحابة إذا أذن في البلد. أما الإقامة فلا بد منها، فتتك الصلاة وأنت في البلد فإنك تقيم الصلاة وتصل، أما الأذان فلا إذا كنت في السفر فقط. قال: وأما المرأة فإن أقامت فحسن وإلا فلا حرج. نعم، المرأة إن أقامت الصلاة فحسن، وأما وإذا تركت فلا بأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث أسماء بنت يزيد: ليس على النساء أذان ولا إقامة. نعم، ولا يؤذن، وقد يقال ليس عليهن أذان ولا إقامة واجبتان، لكن إن أقامت فلا بأس، أما الأذان فليست من أهل الجماعة حتى تؤذن، وإذا لم يشرع الأذان للرجل فهي من باب أولى. ولا يؤذن لصلاة قبل وقتها إلا الصبح، كل صلاة لابد من دخول الوقت حتى نؤذن له، إلا الصبح فإننا نؤذن قبل دخول الوقت بقليل بحيث ننبه القائم ونوقظ النائم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن بلالا يؤذن بليلا فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. وهل هذا الأذان الأول هذا يكون خاصا برمضان أو يكون في سائر العام؟ خلاف بين أهل العلم، والراجح أنه يكون في سائر العام. نعم، نعم لا بأس، لكن لنا لم نعد نحتاج إلى هذا مع الأذان الواحد والساعات وكذا. صلاة جمعة قبل الوقت يعني؟ أي نعم، أي نعم، هذا قول الجماهير، لكن الصواب أنه يلزم لها دخول وقت الظهر، وقت الظهر هذا الصواب، لكن قول الجماهير يرون جواز ذلك. نعم، يقولون وقتها من وقت صلاة العيدين، يعني من بعد ارتفاع الشمس. ولا يؤذن لصلاة قبل وقتها إلى الصبح فلا بأس أن يؤذن لها في السدس الأخير من الليل. والأذان: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، ثم ترجع بأرفع من صوتك، يعني تقول في نفسك: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، ثم تعود: أشهد أن لا إله إلا الله، وهكذا. وهذا أذان أبي محظورة، فمذهب مالك يختار أذان أبي محظورة، وفيه الترجيع، ينطق بالشهادتين أولا في نفسه ثم يرفع صوته بعد ذلك. ولو فعل الإنسان أذان أبي محظورة أحيانا لكان عملا بكل السنة. قال: ثم ترجع بأرفع من صوتك أول مرة فتكرر التشهد فتقول: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. فإن كنت في نداء الصبح زدتها هنا الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. وهل يكون هذا في الأذان الأول أو يكون هذا في الأذان الثاني؟ أيضا خلاف بين أهل العلم، والرجح أنه يكون في أذان الصبح. فإن كنت في نداء الصبح زدت هنا الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. لا تقل ذلك في غير نداء الصبح، يعني ما يأتي واحد مثلا يقول: أنا أؤذن في الظهر وأقول الصلاة خير من النوم لأنه وقت قيلولة مثلا، نقول لا، إنما هذا الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فقط في أذان الصبح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله مرة واحدة، وبها يختم الأذان. والإقامة وتر: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قاد إقامة الصلاة، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. هذا مذهب الإمام مالك أنه يوتر أيضا الإيه؟ يوتر الإقامة، يوتر الإقامة. نعم، وورد شفع الإقامة لو قد أقامت الصلاة، وهذا الصحيح. نعم، أو المقدم، وإلا فكل قد وردت به الأدلة. قال: باب صفة العمل في الصلوات المفروضة وما يتصل بها من النوافل والسنن. أي صفة الصلاة وما يتصل بها من النوافل والسنن. قال: والإحرام في الصلاة أن تقول الله أكبر، هذه تسمى تكبيرة الإحرام، ولا يجزئ غير هذه الكلمة. فإن قلت الله أعظم، إن قلت سبحان الله، إن قلت لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا لا يقبل. وترفع يديك أحدهما منكبيك أو دون ذلك، هذه السنة، ورفع اليدين سنة مع تكبيرة الإحرام. ثم تقرأ أي القرآن، فإن كنت في الصبح قرأت جهرا بأم القرآن، لا تستفتح بسم الله الرحمن الرحيم في أم القرآن ولا في السورة التي بعدها، لحديث أنس فكانوا لا يقرؤون ببسم الله الرحمن الرحيم. والصواب الجمع بين هذه الرواية وبين لا يجهرون، فإن النبي كان يقرأها لكن لم يكن يجهر بها صلى الله عليه وسلم. نعم، يعمل ايه؟ لم يكبر في بطن الحرم ايه؟ طب والحل ليه يكبر مرة أخرى؟ مش هو كبر؟ لا، ده هو بيكبر وزيادة، وبيكبر له 70 مرة هنا، يعني موسوس يكبر 70 مرة ولا يقتنع. ولهذا يفتى هذا بأنك تدخل الصلاة من غير تكبير، تدخل بطل الصلاة، ولن يدخل الصلاة من غير تكبير، لكن الوسوسة دايما تشتد عند الأركان والواجبات، لأنه يخشى إيه؟ يخشى أن يضيعه، فلهذا يشتد الأمر عليه. نعم، فإذا قال والله أنا لا أدري كبرت أم لم أكبر، نقول أنت كبرت، والله يا أخي إنك مكبر، أنت كبرت، أنا أتحمل عنك، أدخل. ولا وإن جاءك الشيطان وقال أنت ما كبرت، أنا أتحمل عنك، سأل الله يوم القيامة، قل هذا الشيخ يتحمله عنك. هكذا نفتيهم يعني. كذلك في الوضوء، يقول ألم مسحت شعرك، نقول والله يا أخي أنك مسحت شعرك، يقينا أنا أتيقن أكثر منك أنك مسحت شعرك. نعم، فإذا قلت ولا الضالين فقل آمين إن كنت وحدك أو خلف إمام وتخفيها، يعني إن كنت صلاة سرية أو كنت منفردا فإنك، أو كنت إماما في السرية فإنك تقول ولا الضالين آمين، ولا يقولها الإمام فيما جهر فيه، ويقولها فيما أسر فيه، والصواب أنه يقولها فيما جهر فيه. قد ورد في ذلك حديث، منها حديث أبي هريرة: إذا أمن الإمام فأمنوا. وأيضا جاء عند ابن ماجه: كان النبي يسمعها أهل الصف الأول فيرتج بها المسجد. نعم، وفي قوله إياها في الجهر اختلاف، يعني في أمين، فالصواب أن يقول الإمام والمأموم آمين بصوت مرتفع في الصلاة الجهرية، أما في السرية فكل يقولها في نفسه. وقد جاء في الأثر أن النبي قال صلى الله عليه وسلم: ما حسدتكم اليهود على شيء، ما حسدتكم على إيه؟ على آمين، ومعناها اللهم أجب، وهي ليست من الفاتحة، فلو تركها الإنسان صحت صلاته. ثم تقرأ سورة من طوال المفصل، وإن كانت أطول من ذلك فحسن، هذا في الصبح، بقدر التغليس وتجر بقراءته. فإنك مثلا لو قرأت مثلا بالروم أو بكذا لا بأس، وتجر بقراءتها، فالجهر في صلاة الصبح هذا سنة، والجهر في الصلوات الثلاث المغرب والعشاء والصبح سنة، والإصرار في الظهر والعصر سنة. فإن جهر فيما أصر فيه أو أصر فيما يجهر فيه صحت الصلاة، لكنه يكون مخالفا لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالإصرار والجهر سنة. فإذا تمت الصورة كبرت في انحطاطك للركوع، يعني تكبر تكبيرة الانتقال وهي واجبة، فتمكن يديك من ركبتيك، لا تجعل يديك بين فخذيك، تمكن ركبتين اليدين من الركبتين، وتسوي ظهرك مستويا، تجعل ظهرك مستويا، لا تخفض رأسك ولا ترفع رأسك، تجعل الظهر مستويا، ولا ترفع رأسك ولا تطأطئه، وتجافي بضبع عيك عن جنبيك، يعني لا تضم الايه العضدين الى الجنبين وانت راكع، وانما اعتدل، افتح قليلا، لكن ليس ايضا فتحا زائدا ومجافاة زائدة، ولكن كن معتدلا. فالاصل في هيئات الصلاة الاعتدال، تفتح رجليك باعتدال، ترفع يديك عن جنبيك باعتدال، وانت ساجد ايضا تسجد باعتدال، فلا تجافي بين بطنك والفخذين بقوة، وايضا لا تضم نفسك، ولكن اجعل نفسك متوسطا، وتعتقد الخشوع بذلك بركوعك وسجودك، ولا تدعو في ركوعك وقل ان شئت سبحان ربي العظيم وبحمده، وليس في ذلك توقيت قول ولا حد في اللبث. قال ولا تدعو في ركوعك وقل إن شئت سبحان ربي العظيم وبحمده، قوله إن شئت قد يدل على السنية، لكن هي واجبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قال اجعلوها في السجود في الركوع لما نزل سبح فسبح باسم ربك العظيم وسبحان ربي الأعلى، قال اجعلوها في السجود. نعم، لكن مالك رحمه الله تعالى لم تكن قد بلغته هذه الأحاديث. وليس في ذلك توقيت قول ولا حد في اللبث، يعني في طولها وقصرها، تقول 3 4 5 6، ثم ترفع رأسك وأنت قائل سمع الله لمن حمده، ثم تقول اللهم ربنا ولك الحمد إن كنت وحدك، ولا يقولها الإمام، ولا يقول المأموم سمع الله لمن حمده ويقول اللهم ربنا ولك الحمد، يعني هنا يقول ايه، ثم ترفع رأسك وانت قائل سمع الله لمن حمده، ثم تقول اللهم ربنا ولك الحمد ان كنت وحدك، يعني كنت منفردا، ولا يقولها الامام، اللي هو اللهم ربنا ولك الحمد، ولا يقولها الامام. يستدلون بحديث ايه ابي هريره في الصحيحين انما جعل الامام ليؤتم به، فاذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، فالنبي جعل الامام قولا وجعل المأموم قولا، فالمأموم يقول ربنا ولك الحمد ولا يقول سمع الله لمن حمده، والامام يقول سمع الله لمن حمده ولا يقول ربنا ولك الحمد، لكن هذا مردود بالسنه، فان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ربنا ولك الحمد، ربنا لك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد، هذا ثبت. نعم، لكن المأموم ما يقول سمع الله لمن حمد، إنما يقول ربنا ولك الحمد كما بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم نعم، خطأ في النطق. نعم، لأنه لمن حمد، إما أنه أشبع الفتحة، يبقى عنده مثلا حمدة أشبع الفتحة، واخد بقى إيه؟ لا بقى ده مش ده هيستهبل بقى كده رواية، لا بقى ندخل يعني بقى رواية دي إيه حمدة، أي رواية هذه ليست رواية، إحنا نريد أن نسلك له وهو يصر على. نعم طيب، نقول له أنت ما معنى حمدة عندك، يعني هو بينطق كيف، يعني هي ألف، طيب ما موضع الألف، إما حمدة بالدال فقط أو حمدة، صلى الله عليه من حمدة، يعني من حمده هو سبحانه، لكن ألف ده يعني إيه؟
هات الكتاب يقول ده ربنا كذلك.
هذا لا يصلى خلفه. أما مسألة البطلان ما نجرؤ أن نقول تبطل، لكن يصلى لا يصلى خلفه، لأن يعني مثل هذا ما يتم به هذا معاند. نعم نعم هذا الذي يظهر، هذا الذي يظهر لأنه ترك وجه. نعم طيب تمام. ومن ما معناه؟ هذا أنت تفسره بنفسك، ما في دليل على هذا. النبي يقول فإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، ما قال فقولوا سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، قال فقولوا ربنا ولك الحمد. أما المأموم، أما الإمام، فقلنا إن النبي في هذا الحديث ما قال قول ربنا ولك الحمد، تمام، هذا موضع استشكالك فيكون نفس القياس نقول. لكن وردت الأحاديث الأخرى، فهل ورد أحاديث أخرى أيضا أنه يقول سمع الله لمن حمده؟ فين؟ لا ما هو ما. لا ما هذا مخصوص بأشياء كثيرة، لما جعل الإمام تم به مقيد أيضا بما صح فيه الإتمام، يعني لما جعل الإمام تم به إذا قام إلى خامسة تم به. لا نعم، لكن هو بعض العلم قال بهذا، أظن أيضا الصنعاني والشيخ الألباني أيضا رجحه، ذكروا بذلك حديثا لكن بعض العلم ضعفه. نعم، أما من الحديث فنقول إن الحديث الأخرى بيّنت أن النبي كان يقول ربنا ولك الحمد، فدل هذا على أن الإمام كالمأموم. أما المأموم فإن النبي قال سمع الله لمن حمده، إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، ولم يرد في حديث أنه قال قولوا سمع الله لمن حمده. هذا لا يرتب، الذي يقول الله أكبر هذا لا يرتب، فأكبر هذه جمع كبر يعني الطبل، هذا لا يرتب. نعم هذا لا يرتب، لكن هو حصل الإعلام بدخول الصلاة، لكن هذا لا يرتب. نعم، وهذا من اللحن الجلي. قال رحمه الله تعالى وتستوي قائما مطمئنا مترسلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث المسيء قال حتى تستوي قائما أو حتى تطمئن قائما، ثم تهوي ساجدا لا تجلس. لا معنى لا تجلس عندهم يعني لا تنزل على الركبتين، فإن من جلس على الركبتين أولا فقد جلس. ويستدلون بحديث أبي هريرة فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه، والجماهير على أنه يضع ركبتيه قبل يديه كما هو كما نقل ذلك الترمذي رحمه الله تعالى في سننه، وفي حديث وائل بن حجر وليضع ركبتيه قبل يديه، والمسألة في ذلك واسعة إن شاء الله. قال ثم تسجد وتكبر في انحطاطك للسجود فتمكن جبهتك وأنفك من الأرض. ثم تسجد وتكبر في انحطاطك للسجود فتمكن جبهتك وأنفك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، وأشار إلى الوجه والأنف. وتباشر بكفيك الأرض باسطا يديك مستويتين القبلة، تجعلهما حلو أذنيك أو دون ذلك، يعني وأنت ساجد فوضع اليدين كوأنت قائم، وأنت قائم تجعل اليدين هكذا حلو الأذنين، وأنت ساجد نفس الشكل نفس الشكل. تجعل رأسك بين كفيك هكذا، وكل ذلك واسع، غير أنك لا تفترش ذراعيك في الأرض، لأن هذا النبي نهى عنه، فإن النبي نهى عن افتراش كافتراش السبع. نعم. نعم، على حسب ما يترجع عنده، غير أنك لا تفترش ذراعيك. طيب، قال ولا تضم عضديك إلى جنبيك، يعني وأنت ساجد كما لم تضمهما وأنت راكع، ولكن تجنح بهما تجنيحا وسطا، وتكون رجلاك في سجودك قائمتين أي منصوبتين هكذا، وبطون إبهاميهما إلى الأرض، وتقول إن شئت في سجودك سبحانك ربي ظلمت نفسي وعملت سوءا فاغفر لي أو غير ذلك إن شئت، وتدعو في سجود إن شئت، وليس لطول ذلك وقت، وأقله أن تطمئن مفاصلك متمكنا، فأن تكون مطمئنا، وحد الاطمئنان أن يعود كل عضو إلى مكانه وكل مفصل إلى مكانه، هذا أقل شيء، إذا لم تفعل ذلك فصلاتك باطلة. أما أعلى شيء فإنه لا حد لأعلاه، لكن إن كنت إماما فتوسط في هذا حتى لا تشق على الناس، وأما إن كنت منفردا فصل كيفما شئت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا صلى وحده فليطل كما شاء، ثم ترفع رأسك بالتكبير فتجلس فتثني رجلك اليسرى في جلوسك بين السجدتين، ثم ترفع رأسك بالتكبير فتجلس فتثني رجلك اليسرى في جلوسك بين السجدتين، ولا تجلس على الأرض، هذا هو الافتراش، وتنصب اليمنى وبطون أصابعها إلى الأرض، وترفع يديك على الأرض، وترفع يديك عن الأرض على ركبتيك، ثم تسجد الثانية كما فعلت أولا، ثم تقوم من الأرض كما أنت معتمدا على يديك، لا ترجع جالسا لتقوم من جلوس، ولكن كما ذكرت لك وتكبر في حال قيامك، ونقول هذا خلاف السن، فإنه في الركعة الأولى والثالثة ورد الجلوس أولا، كما جاء في الصحيحين من حديث مالك بن حويرث رضي الله عنه أنه فعل ذلك وقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. نعم، فهذه جلسة الاستراحة، وجلسة الاستراحة سنة على الصحيح، هذه سنة على الصحيح، ثم تقرأ كما قرأت في الأولى أو دون ذلك، وتفعل مثل ذلك سواء، غير أنك تقنت بعد الركوع، وإن شئت قنت قبل الركوع بعد تمام القراءة، والصواب أن القنوت لم يرد في هذا في السنة، إذ الوارد هو قنوت النوازل فقط، قنوت النوازل فقط، أما أن النبي كان يقنت في الصبح طيلة حياته فهذا لم يرد، وأما ما زال يقنت حتى فرق الحياة فالحديث لا يصح. نعم، يسأل أخوكم عمن جلس جلسة الاستراحة خلف إمام لا يفعله، نقول الأفضل والأولى أن تتابع الإمام في الهيئة، كنت تعلم أن هذا الإمام لا يجلس جلسة الاستراحة ما تجلس أحسن، وتابعه في هذا، أو يضع اليد اليمنى على اليسرى على الصدر تبعه في هذا، أما إذا كنت لا تعلم فأدي الصلاة على الهيئة التي تقررت عندك، فالمتابعة في الهيئة أولى، لأنه إذا كان يتابع في ترك الركن نظرا للهيئة وهي قول صلى الله عليه وسلم وإذا صلى جالسا فصلوا جوز أجمعون، فمن باب أولى في هذه الهيئة مستحب. نعم، يعلمهم أيضا أنني إنما أفعل ذلك متابعة، يعلمهم أيضا ولا يفوت على نفسه، هذه السنة في المتابعة. نعم. أما موضع القنوت هل يكون قبل الركوع أو بعد الركوع؟ فالصواب أنه يكون بعد الركوع، وما ورد أنه قبل الركوع فمحمول على طول القراءة، محمول على طول القراءة. بيد أن بعض العلم قال يعني يجوز هذا لو فعله أحيانا لا بأس. نعم. الإيه؟ لا، القنوت ولا يكون إلا في النازلة، فإن النبي ما قنت إلا في النوازل، ثم يقنت إن قنت في النوازل في الصلوات الخمس، وإن شاء في المغرب والعشاء لا بأس، في المغرب والصبح لا بأس. نعم نعم. رفع إيه؟ لا نعلم أحدا يعني قال به سوى الشيخ الألباني من المعاصرين، لكن لا أعلم في ذلك سنة، فإن الحديث الصحيح قد ورد عند أبي داود في أنه كان يرفع في الثالثة إذا قام، والتكبير يكون حال القيام، أما الرافع فيكون إذا قام، هذا ورد به مصرحا. نعم نعم. في الصبح وتابعته لا بأس بذلك، لأن له وجهة، لأن له وجهة. نعم. لكن ابحث عن الإمام الذي لا يقنت. قال والقنوت اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونخنع لك ونخلع ونترك من يكفرك، اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحرد، نرجو رحمتك ونخاف عذابك الجد، إن عذابك بالكفار ملحق. قال ثم تفعل في السجود والجلوس كما تقدم من الوصف، فإذا جلست بعد السجدتين يعني في التشهد نصبت رجلك اليمنى، نصبت رجلك اليمنى وبطون أصابعها إلى الأرض، وثنيت اليسرى وأفضيت بإليتيك إلى الأرض، ولا تقعد على رجلك اليسرى، وإن شئت حنيت اليمنى في انتصابها فجعلت جنب بهمها إلى الأرض فواسع، يعني وجعل هنا التورك يكون بعد الركعة الثانية، وهذا قول مالك، والصواب أن التورك يكون في نهاية الصلاة الثالثة أو الرابعة، أما في نهاية الركعتين فإنه لا يتورك بل يقتصر فقط على الافتراش. نعم. فما الفرق بين التورك والافتراش يا أخوان؟ الافتراش يجلس على اليسرى وينصب اليمنى، التورك يجلس على المقعدة ويقدم اليسرى هكذا ويجلس هو على المقعدة نصبا رجله اليمنى، هذا اسمه التورك، وإنما يكون في الثالثة والرابعة فقط، ما يكون في الأولى الوترية ولا يكون في الثانية كصلاة الصبح مثلا وغيرها من النوافل. نعم نعم. ما لها الثالثة في الوتر؟ نعم أي نعم، الثالثة عموما، زدت عن الثنتين يبقى الثالثة عموما تتورك فيه، هذه الثالثة في الوتر إذا إيه؟ إذا صليت ثلاثة مجتمعة، أما إذا صليت ركعتين ثم ركعة فهي ركعة فلا تتورك. نعم. تكبيرة الانتقال تكون بين الركنين، حال الانتقال من ركن إلى ركن، حال تكبيرة الانتقال، حال الانتقال من ركن إلى ركن، لأنك لو قلت وأنت قائم هذه تكبيرة القيام، ولو قلت وأنت ساجد هذه تكبيرة سجود، فلابد أن تقول حال الانتقال. كذلك بين الفتحة، بين الفاتحة والركوع، بين السجود والرفع منه، جميع تكبيرات الانتقال إنما تقال حال الانتقال، ويسامح يعني ما لو بقي معك شيء حتى سجدت وركعت يسامح في ذلك. ثم تشهد، والتشهد هو هذا بعد الركعة الثانية، التحيات لله، الزاكيات لله، الطيبات، الصلوات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فإن سلمت بعد هذا أجزاك، ومما تزيده إن شئت، وأشهد أن الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم حق، وأن الجنة حق، وأن النار حق، وأن الساعة أتيت لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وارحم محمدا وآل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على ملائكتك والمقربين وعلى أنبيائك والمرسلين وعلى أهل طاعتك أجمعين. اللهم اغفر لي ولوالدي ولأئمتنا ولمن سبقنا بالإيمان مغفرة عزما. اللهم إني أسألك من كل خير سألك منه محمد نبيك، وأعوذ بك من كل شر استعاذك منه محمد نبيك. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، ومن فتنة القبر، ومن فتنة المسيح الدجال، ومن عذاب النار وسوء المصير. اللهم سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. ثم تقول السلام عليكم تسليمة واحدة عن يمينك. طبعا هذا لا أعلم فيه نصا، والأصل في التشهد التوقف، فإنك تختار تشهدا دل عليه الدليل، تشهد ابن مسعود، تشهد عبد الله بن عباس، تختار تشهدا دل عليه الدليل وتقوله، لأن النبي كان يحرص على تعليم أصحابه نفس الألفاظ. ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه قال علمني النبي صلى الله عليه وسلم التشهد في الصلاة كفي بين كفيه، كما علمني السورة من القرآن، أو كما قال رضي الله عنه. فدل هذا على أن التشهد توقيفي، لابد أن تتوقف على نفس الصيغة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما هذا دعاء عام. ثم تقول السلام عليكم تسليمة واحدة عن يمينك، تقصد بها قبالة وجهك، وتتيامن برأسك قليلا، يعني بعد ما تقول السلام عليكم ورحمة الله تقول تتيامن بوجهك قبل اليمين. هكذا يفعل الإمام والرجل واحد. أما المأموم فيسلم واحدة على المشهور لحديث عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسلم في الصلاة تسليمة تلقاء وجهه ثم يميل إلى الشق الأيمن شيئا، رواه الترمذي وابن ماجه، وضعفه أبو حاتم والطحاوي والترمذي. قال هنا وأما المأموم فيسلم واحدة يتيمم بها قليلا، ويرد أخرى على الإمام قبالته يشير بها إليه، ويرد على من كان سلم عليه على يساره، فإن لم يكن سلم عليه أحد لم يرد على يساره شيئا، ويجعل يديه طيب، يعني يقول يسلم قبل وجهه ثم يأخذ إلى اليمين، ويسلم قبل وجهه هيكون الإمام أمامه، ويسلم على اليسار إن كان على اليسار أحد كان قد سلم عليه، فكأنما يرد يعني عليه السلام، فإذا لم يكن فلا. والصواب أنه يسلم تسليمتين عن اليمين وعن الشمال، سواء كان منفردا أو إماما أو مأموما، كان أحد عن يساره أو لم يكن، ويسلم حال الالتفات، يعني هكذا السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، وهكذا ما يقول السلام عليكم ورحمة الله، هكذا يريد الإمام مالك، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، هكذا. ولو فعل ذلك أجزاء، لكن السنة أن تقول حال الالتفات. طيب، ويجعل يديه في تشهده على فخذيه، ويقبض أصابع يده اليمنى، ويبسط السبابة يشير بها وقد نصب حرفها إلى وجهه. نعم يعني يضع اليد اليمنى على الفخذ اليمنى واليد اليسرى على الفخذ اليسرى. نعم. ويبسط السبابة يشير بها وقد نصب حرفها إلى وجهه يعني هكذا. نعم. والصواب أنه يرفع إصبعه ويحرك تحريكا قليلا من أول تشهده إلى آخره، من أول جملة الدعاء أقصد، يعني أول اللهم صل على محمد تحية الله والصلاة والطيبات السلام عليك أيها النبي، من أول السلام عليك أيها النبي، يعني في جمل الدعاء يحرك، في جمل الدعاء يحرك أصابعه، في غير جمل الدعاء يكتفي بالإشارة فقط. التحية لله والصلاة والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وهكذا نفس هذا الطريق. قال واختلف في تحريكها اللي هي الإصبع، فقيل يعتقد بالإشارة بها أن الله تعالى إله واحد ويتأول من يحركه أنها مقمعة للشيطان، وأحسب تأويل ذلك أن يذكر بذلك من أمر الصلاة ما يمنعه إن شاء الله عن السهو فيها والشغل عنها، ويبسط يده اليسرى على فخذ الأيسر ولا يحركه ولا يشير بها، يعني إشارة للتشهد لا تكون بالإيه؟ باليدين بل بإصبع واحد. قال ويبسط يده اليسرى على فخذه الأيسر ولا يحركها ولا يشير بها، ويستحب الذكر بإثر الصلوات، يسبح الله 33 ويحمد الله 33 ويكبر 33 ويختم 100 بلا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذا يستحب بعد السلام أن يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك، يسبح 33 ويحمد 33 ويكبر 33 ويقول ختام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. نعم. ولو أنه سبح 11 وحمد 11 وكبر 10 أجزاؤه، أو 10 و10 و10 أجزاؤه. نعم. أو يجمع الجميع في 33 سبحان الله والحمد لله والله أكبر، سبحان الله والحمد لله والله أكبر أجزاؤه ذلك. كل هذه صور وردت بها السنة. ويستحب بإثر صلاة الصبح التمادي في الذكر والاستغفار والتسبيح والدعاء إلى طلوع الشمس أو قرب طلوعها، وليس بواجب. يستحب بإثر صلاة الصبح التمادي في الذكر والاستغفار والتسبيح والدعاء إلى طلوع الشمس أو قرب طلوعها وليس بواجب. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس إذا صلى الصبح جلس في مصلاه يذكر الله حتى تطلع الشمس حسنا كما جاء عند مسلم. ويركع ركعتي الفجر قبل صلاة الصبح بعد الفجر، يعني إذا دخل الوقت يركع ركعتين، يقرأ في كل ركعة بأم القرآن يسرها، ولم يذكر صورة والصواب وصورة. وقد وردت السنة بالقراءة في ركعتي الفجر، في الأولى بيقول يا أيها الكافرون، وفي الثانية بيقول هو الله أحد. وورد أيضا قلوا أمنا، قل يا أهل الكتاب وقولوا أمنا بالله وما أنزل إلينا، الركعة الأولى قلوا أمنا بما أنزل إلينا وما أنزل، قل أمنا بما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط الآية، وفي الثانية قل قل يا أهل الكتاب الآية. نعم قولوا أمنا، لا قولوا أمنا، لا قولوا أمنا في البقرة. نعم نعم بس وما أنزل إلينا هذه في البقرة، وما أنزل علينا هذه في آل عمران. ولأن أيضا قل يا أهل الكتاب قبل قولوا أمنا، قل بل ملة إبراهيم حنيفة وكانوا مشركين، قل بل ملة إبراهيم حنيفة وكانوا مشركين، قلوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم. لا 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 يعني الآيتين لا لا ما الآية الآيتان لا لا ما فيش لا له فرق بين أحد منهم لا له فرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. إنما قل يا أهل الكتاب قل يا أهل الكتاب فقط قل يا أهل الكتاب وقلوا أمنا بالله وما أنزل إليه هذا الوارد أو قل يا أيها الكافرون وقلوا الله أحد. نعم طيب يقول والقراءة في الظهر بنحو القراءة في الصبح من الطوال أو دون ذلك قليلا ولا يجهر فيها بشيء من القراءة. لا بالطوال بالنسبة يطيل أكثر من العصر والعشاء لكن لا يصل إلى درجة الصبح لا يصل درجة الصبح فإن النبي في الصبح كان يقرأ بالستين إلى المئة. أما في الظهر نعم يطول القراءة قياسا أو بالنسبة للعصر والمغرب والعشاء نعم لكن ليست موضع إطالة. قال ولا يجهر فيها بشيء من القراءة. نعم ويقرأ في الأولى والثانية في كل ركعة بأم القرآن وسورة سرا وفي الأخيرتين بأم القرآن وحدها سرا. ويقرأ في الأولى والثانية في كل ركعة بأم القرآن وسورة وفي الأخيرتين بأم القرآن وحدها سرا. وقد ورد أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد كان يقرأ في الثالثة والرابعة والعلماء حملوا ذلك على أنه كان يفعل ذلك أحيانا. نعم قال التشهد في الجلسة الأولى إلى قوله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. طبعا هذا أيضا محل خلاف والصحيح من قولي أهل العلم أنه يسلم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول يصلي على النبي في التشهد الأول لما جاء عند عائشة رضي الله عنها أن النبي لما صلى ليلة تسع ركعات قالت فجلس في الثامنة فتشهد ودعا وكذا ثم قالت جلس في التاسعة فتشهد ودعا فذكرت نفس الصفة التي ذكرت في التاسعة في الثامنة. نعم ثم يقوم فلا يكبر حتى يستوي قائما فلا يكبر حتى يستوي قائما هذا إلى الثالثة. طبعا هذا أيضا محل نظر إنما يقوم حال إنما يكبر حال الانتقال لكن إذا قصد الرفع نعم هكذا يفعل الإمام ورجل وحده. وأما المأموم فبعد أن يكبر الإمام يقوم المأموم أيضا فإذا استوى قائما كبر ويفعل في بقية صلاته من صفة الركوع والسجود والجلوس نحو ما تقدم ذكره في الصبح وينتقل بعدها. ويستحب له أن يتنفل بأربع ركعات يسلم من كل ركعتين. طبعا هذا هو السنة سواء صلاة بالنهار أو بالليل فإنه يصلي ركعتين فقط ويسلم. ويستحب له مثل ذلك قبل صلاة العصر. قبل صلاة العصر يركع كم ركعة يا إخواني؟ أربع ركعات هذه سنة غير مؤكدة. طيب يصلي الأربعة معا ولا يسلم من كل ركعتين؟ يسلم من كل ركعتين. نعم ويفعل في العصر كما وصفنا في الظهر سواء إلا أنه يقرأ في ركعتين أوليين مع أم القرآن بالقصار من الصور مثل الضحى. قد ورد النص أنه يقرأ على النصف من الركعتين الأخيرتين من صلاة الظهر. نعم وهذا الحديث فيه بيان مقدار صلاة القراءة في العصر وفيه مشروعية القراءة في الركعة الثالثة والرابعة في الظهر لأنه قال كان يقرأ في الأخيرتين على النصف من الأوليين وكان يقرأ في الأوليين من العصر على النصف من الأخيرتين في الظهر وكان يقرأ في الأخيرتين من العصر على النصف من الأوليين في العصر. فيقرأ مع أم القرآن بقصار الصور مثل والضحى وإنا أنزلناه ونحوهما. وأما المغرب فيجهر بالقراءة في ركعتين الأوليين منها ويقرأ في كل ركعة منهما بأم القرآن وصورة من الصور القصار وفي الثالثة بأم القرآن فقط ويتشهد ويسلم ويستحب أن يتنفل بعدها بركعتين وما زاد فهو خير، وإن تنفل بست ركعات فحسن، والتنفل بين المغرب والعشاء مرغب فيه. لكن لم يرد سنة حديث فيها ضعيف اللي هو من صلى ست ركعات. وأما غير ذلك في من شأنها فكما تقدم ذكره في غيرها. طيب، وأما العشاء الأخيرة وهي العتمة، واسم العشاء أخص بها وأولى، نبه مرة ثانية يعني، فيجهر في الأولين بأم القرآن وصورة في كل ركعة، وقراءتها أطول قليلا من قراءة العصر، وفي الأخيرتين بأم القرآن في كل ركعة سرا، ثم يفعل في سائرة كما تقدم من الوصف، ويكره النوم قبلها والحديث بعدها لغير ضرورة. والقراءة التي يسر بها في الصلاة كلها هي تحريك لسانه بالتكلم بالقرآن. كيف أقرأ سرا يا إخوان؟ ما سورة القراءة سرا؟ ليس أنك تقرأ بنفسك، تبقى هكذا وتستحضر الآيات عليه على قلبك، لا، هذه ليست قراءة، إنما لابد من حركة اللسان، وحركة اللسان حركة كاملة، يعني في نفسي يبقى الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، في نفسي كاملة. نعم نعم، في رد على شعر، نعم، أن الكلام النفسي لا يعتد به. ومثل ذلك الطلاق، لو واحد حدث نفسه بالطلاق هل تقول امرأته طليقا؟ لا. ولهذا قال النبي إن الله تجاوز لي عن أمتي ما لم ما حدث به نفسها، ما لم تتكلم به، ما لم تعمل به. طيب، يقول فيجر في الأوليين أي في العشاء يعني بأم القرآن وصورة في كل ركعة، وقراءته أطول قليلا من قراءة العصر، وفي الأخيرتين بأم القرآن في كل ركعة سرا، ثم يفعل في سائرها كما تقدم من الوصف، ويكره النوم قبلها والحديث بعدها غير ضرورة. والقراءة التي يسر بها في الصلاة كلها هي تحريك اللسان بالتكلم بالعربية، يعني مش ما تحركش لسانك وتجد ذلك على قلبك، لا، لابد من تحرك اللسان. وأما الجهر فأن يسمع نفسه ومن يليه إن كان وحده، يسمع نفسه ومن يليه إن كان وحده. والمرأة دون الرجل في الجهر وهي في هيئة الصلاة مثله، غير أنها تنضم ولا تفرج فخذيها ولا عضديها، وتكون من غير أنها تنضم. وأما الجهر فأن يسمع نفسه ومن يليه إن كان وحده. والمرأة دون الرجل في الجهر وفيئة الصلاة مثله، غير أنها تنضم ولا تفرج في خذيها ولا عضديها، وتكون منضمة منزوية في جلوسها. وهذا لم يرد به سنة الحقيقة، والأصل أن المرأة كالرجل إلا ما دل عليه الدليل. وسجودها وأمرها كله، وتكون منضمة منزوية في جلوسها وسجودها وأمرها كله، نقول لم يرد هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يصلي الشفعة والوتر جهرا، وكذلك يستحب في نوافل الليل الإجهار، وفي نوافل النهار الإسرار. وإن جهر في النهار في تنفله فذلك واسع. وأقل الشفع ركعتان. في أحد يسأل يقول ما حكم من أتى الوتر بتشهد واحد دون فصل بينهما؟ لا بأس، فعله النبي بعض المرات، وقد روى الطحاوي في المشكل عن عمر بن الخطاب ذلك. نعم. من بدرت قدمه هل يصلي عليها قبل الدفن؟ وما الحكم إذا دفناه ولم يصلي عليها؟ لا، لا صلاة على عضو بقي صاحبه حيا، ولا ترك صلاة على ميت بقي منه عضو. فطارة أصلي على الرجل وطارة لا أصلي عليه. متى أصلي على الرجل؟ إذا مات ولم يبق منه شيء إلا الرجل أصلي عليه. ومتى لا أصلي؟ إذا قطع منه حي فإنه لا يصلي عليه، لكن توارى، يعني توارى توارى وتدفن. نعم. طب هل يحتفظ بها إلى الممات فتنضم معه تدفن معه؟ الجواب لا، نعم لما تدفن، لأن هذا قد يؤدي إلى التقزز والعياذ بالله. نعم نعم، قال من لا لا توارى بس توارى توارى كما هي تلفها في شيء أفضل، لكن لا يسمى كفرا يعني. قال وإن جار في النهار في تنفله فذلك واسع، يعني واحد يتنفل بين الظهر والعصر فجار قليلا ذلك واسع. وأقل الشفع ركعتان، أقل الشفع ركعتان، ويستحب أن يقرأ في الأولى بأم القرآن وسبح اسم ربك الأعلى من الوتر يعني، وفي الثانية بأم القرآن وقل يا أيها الكافرون، ويتشهد ويسلم، ثم يصلي الوتر ركعة يقرأ فيها بأم القرآن وقل هو الله أحد والمعوذتين، وإن زاد من الأشفاع جعل آخر ذلك الوتر. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 12 ركعة ثم يوتر بواحد، وقيل 10 ركعات ثم يوتر بواحد، والصواب أنه كان يصلي 11 ركعة، يسلم من كل ركعتين إلا الوتر فإنه يصليها ركعتين. نعم. وأفضل الليل آخره في القيام، فمن أخر تنفله ووتره إلى آخره فذلك أفضل، إلا من الغالب عليه إلا من الغالب عليه ألا يتنبه فليقدم وتره مع ما يريد من النوافل أول الليل، يعني لو واحد مثلا هينام مثل الأيام هذه للقليل، وقال بقى واحد ينام 12 ويقوم 2 أو 3، فهنا يحاول أن يصلي ما تيسر من الليل والوتر قبل النوم قبل النوم، هذا أيسر له وأنشط ولا يفوت ورده. قالت عائشة من كل الليل أوتر النبي صلى الله عليه وسلم من أوله وأوسطه وآخره ثم انتهى وتره إلى السحر. طيب وأيضا حديث أبي هريرة في الصحيحين أوصاني خليل بثلاث، ومنها وأن أوتر قبل أن أنام، ثم إن شاء إذا استيقظ في آخره تنفل ما شاء من مثنى ولا يعيد الوتر، لأن النبي قال لا وتران في ليلة، يعني من صلى قيام الليل ووتر في أول الليل ثم قام في أثناء الليل فلا، إن شاء صلى لكن لا يوتر. وهذا تحتاجون في رمضان صلون التراويح مع الإمام وتسلم، وبعدين بقى بالليل ممكن تقوم إيه قبل الفجر بساعة، فهل ممكن تصلي أو لا تصلي؟ الجواب نعم تصلي لكن لا توتر. ومن غلبته عينه عن حزبه فله أن يصلي ما بينه وبين طلوع الفجر وأول الإصفار، ثم فله أن يصلي ما بينه وبين طلوع الفجر وأول الإصفار، ثم يوتر ويصلي الصبح ولا يقضي الوتر من ذكره بعد أن صلى الصبح. الذي ينام عن الوتر له حالات، أنه يقوم مع الأذان وقبل الصلاة، فإن قام قبل الصلاة فإنه يوتر على صفة الوتر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها لا كفارة لا إلا ذلك. طيب من قام والصبح صلى الصبح ولا يصلي الوتر إلا إذا طلعت الشمس، ويشفع وتره إن كان والله يصلي 11 ركعة دائما فيصلي 12 ركعة، يصلي 3 يصلي 4 وهكذا. ومن غلبته عينه طيب خلاص، ثم يوتر يصلي الصبح ولا يقضي الوتر من ذكره بعد أن صلى الصبح، والصواب أنه يقضي وتره نهارا لما جاء في حديث عمر عند مسلم. ومن دخل المسجد على وضوء فلا يجلس حتى يصلي ركعتين كما جاء في الصحيحين وحديث أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين إلا ذوات السبب. يعني مثلا ليدخل الآن مثلا فهنا يصلي ركعتين تحية المسجد، يعني تحية المسجد إذا دخلت المسجد، فلو دخلت في أوقات النهي اركع ركعتين كصلاة الجنازة مثلا، لو جاءتنا الآن صلاة الجنازة نصلي عليه وهكذا. نعم الايه اولا الوتر ليس واجبا لان النبي ما اوجبه، فلو ترك الوتر ليله ما يأثم. ومن دخل المسجد على وضوء فلا يجلس حتى يصلي ركعتين ان كان وقت يجوز فيه الركوع. ومن دخل المسجد ولم يركع الفجر أجزأه لذلك ركعة الفجر، وإن ركع الفجر في بيت ثم أتى المسجد فاختلف فيه فقيل يركع وقيل لا يركع، انتبهوا. وإن ركع الفجر في بيته ثم أتى المسجد فاختلف فيه فقيل يركع وقيل لا يركع، إنما من دخل المسجد ولم يركع الفجر أجزأه لذلك ركعة الفجر، ولا صلاة نافلة بعد الفجر إلا ركعة الفجر إلى طلوع الشمس، ولا صلاة نافلة بعد الفجر إلى ركعة الفجر إلى طلوع الشمس، هذا إذا شاء، والأفضل أن يؤخرها حتى تطلع الشمس، لكن يصليها شفعا يا إخواني. وهذه الحالة الثالثة، إذا قام فوجد الصلاة قد أقيمت في الوتر فإنه لا يصليها إلا إذا طلعت الشمس، ولو صلى بعد الصبح أجزاء ذلك. نعم. باب في الإمامة وحكم الإمام والمأموم. نقف هنا نكتفي بالقدر. هذا سير يسأل يقول الشيخ الشنقيطي يقول في تحريك الإصبع في التشهد الحديث الوارد فيه ضعيف والأصل أسكون في الصلاة، فلا نحرك لأن النبي أمر أسكون في الصلاة. لا، ورد التحريك ورد في السنة وهي صحيحة. نعم. نعم. اللي يقوم الناس وإيه؟ هذا خلاف السنة. إذا ميز هذه التكبيرة هذا خلاف السنة. النبي لم يكن يميز، وخلاف أيضا هدي النبي في الصلاة، فإن النبي كان يحذف التكبير، يحذف ما يطيل فيه، يعني الله أكبر الله أكبر، لكن لو أنه من أول التكبير وهو يقول مثلا الله أكبر، مثلا سمع الله لمن حمده الله أكبر، يرتل يعني التكبير، ما في إشكال، لكن ما يخص هذا. عشان ايه يعني؟ من اجل ماذا؟ ولماذا محتاج اليه؟ يجلس ويفعل ما
يستطيع والله يغفر له.
نعم. ما نستحسن اليوم الناس تستحسن الله أكبر، وغدا احنا قد يأتي واحد يزيد كلمة كما مثلا الله أكبر آخر جلسة. نعم، مثل الزيادات في الأذان هو نتجت هكذا. الأول يقول لك احنا الصلاة على النبي بعد الأذان واردة بس بصوت مرتفع، بعدين بعد ذلك صار الناس لا يقولون الصلاة، صار الناس يقولون الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، يا خير خلق الله، يا كذا يا كذا كذا إلى آخره. صار بعد ذلك الناس يجعلون مقدمة للأذان، مقدمة الأذان كما هو يحصل في حفظ القرآن في أذان الفجر اللي هو يسموه التواشيح، هذا قبل الأذان. أيضا ما يحصل من كلام المؤذن بين يدي خطبه على المنبر، أنه يخطب بعدما يؤذن والإمام على المنبر بعد المؤذن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال لصاحبي والإمام يخطب أنصت فقد لغوت، ومن لغى لا جمعة له، فأنصت يرحمكم الله، ثم يجعل الميكروفون مع الإمام وبين الخطبتين أيضا يدعو بصوت مرتفع. كل هذا من الزيادات، كل هذا من الزيادات. في الحرم يوجد مثل هذه الزيادات، في الحرم يوجد مثلا ايه صلاة القيام أثابكم الله، وصلاة القيام ما ينادى لها، صلاة التهجد أثابكم الله، هذه أيضا ما ينادى لها، صلاة الجنازة أثابكم الله، كل هذا ما يدعى إليها. الإمام يكبر والناس يكبرون خلفه. نعم نعم، التبليغ، التبليغ لا بأس إذا احتاج إليه، إذا كان المكان مزدحما وصوت الإمام منخفض فلا بأس، أما من غير حاجة فيكره، فما كان بلال يفعل ذلك وراء النبي صلى الله عليه وسلم. نعم نعم، قد يرون مشروعيتها، قد يرون، ما احنا الحقيقة احنا شوية يقال لنا يعني انتوا احسن ولا محفظ القرآن، وشوية يقال لنا انتوا احسن ولا الحرم. طبعا اللي بينتقي بينتقي، يعني البعيد عن السنة ينتقي من محطة القرآن المخالفات، ولك أنت أحسن من محطة القرآن، ويجي ينتقي من الحرم المخالفات ويقول يعني أنت أحسن من محطة القرآن من الحرم، ولكن السنة لا يلتفت إليه. نعم.